أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان بالنسبة للشرط الذي هو ضمن عقد جائز، الالتزام ضمن عقد الجائز، هل هو شرط أو ليس بشرط في البيع؟ بعد الفراغ عن أن الالتزام الابتدائي، الالتزام العاري، الالتزام المعر عن أي تبعية أو عن أي التزام أو إلى آخره، هذا قطعا ليس بشرط، بل هو كالوعد في البيع. والالتزام اللي هو ضمن الالتزام، هذا قطعا هو شرط بلا أي إشكال، على ما تقدم من تفسير الضمنية، لا بمعنى الظرفية ومجرد التقارن بين الالتزام العقدي والالتزام الشرطي، ليس محض المعية والتقارن والظرفية والوعائية في البيت كما تقدم، وليس بمعنى أن إناطة والتعليق والتقييد متعلق ومصب العقد حينئذ بذلك الشرط في البيع، يعني ليس تحصيصا وتجزئة بالنسبة وتنويع بالنسبة له متعلق العقد، وإنما نحو ارتباط بينهما، ليس على نحو الداعي للالتزام العقدي هو الالتزام الشرطي في البيع، وإنما على نحو المقابلة والمكافأة في البيع، مقابل أن ألتزم بتمليكك مثلا هذا الكتاب بها على وجه العوضية، مثلا أن تلتزم بمثلا الشرط الجزائي، مثلا بخياطة الثوب، يعني أو مثلا بتلاوة سورة الواقعة أو سورة ياسين على أمواله كما تقدم لدي. فكان الكلام بالنسبة له فقط وفقط الالتزام اللي هو يكون تابع لعقد، هذا العقد لا يتضمن التزاما في الفعل من العقود الإذنية أو العقود الجائزة، قد تكون عقود إذنية وقد تكون لا عقود تتضمن تمليكا في البيع، لكن مثلا افترض لا على وجه العوضية في البيع وإنما على وجه المجانية كالهبة ونحو ذلك، هذه العقود الجائزة في المقام التي لا تتضمن بوجه التزام، حتى بالهبة اللازمة لا تتضمن التزاما، الالتزام فيها اللزوم فيها هو لزوم حكمي وليس لزوما حقيا بفعل من طرفي المعاملة، يعني الواهب والمتهم في البيع كما أسلفنا. طيب هلأ الكلام كان بالنسبة لأن هذا يجب الوفاء به أو لا، ذكرت هنا جملة وجوه على أنه لا يجب الوفاء به، التفت كل الكلام أنه لا يجب الوفاء به، هو شرط أو ليس بشرط، هيدي تركوها على جانب وسوف يأتي. ليش؟ لأنه تقدم منا بعض الكلام أنه قد يقال أنه ليست بشرط، وإنما الشرط هو الالتزام في التزام، الالتزام الضمني في البيع، إن في دعاء الندب أو في دعاء مثلا التوبة وإلى آخره، فلا يشمل حينئذ الالتزام الذي يكون تابعا لشيء للعقود الإذنية أو للعقود الجائزة طران، سواء كانت إذنية أو تتضمن تمليكا في البيع. الوجه الأول تقدم معنا بالأمس، واللي هو أنه الدليل الذي تكفل جواز العقل، أن الجواز ما جبني من جيبتنا، وأن الجواز قام عليه الدليل، نهض عليه الدليل في البيع بالنسبة للمضاربة اللي دل على الجواز الدليل. والدليل لما كان سيرة العقلاء المنضات شرعا، حتى الرواية التي أشرنا لها قلنا هي فقط وفقط إمضاء للارتكاز الذي كان في ذهن السائل، وإلا ما فيها إضلاع. ما آت الرواية المضاربة جائزة لحد مسك مثلا بإطلاق المضاربة أو بإطلاق الجواز، فهي دليل لبه، بل حتى لو كان لدينا دليل لساني له لفظ حيث في البيان إطلاق أو عموم، ما مع ذلك المنظور هو نفس عقد المضاربة، أركان عقد المضاربة من المالك والعامل ومن الطرفين، وما إله نظر لا من قرن البعيد بالنسبة للآثار التي تكون آثار طولية وآثار ثانوية بالنسبة لعقد المضاربة اللي هو مسألة الاشتغاط في قلبك، مش من طبيعة المضاربة، بحكي عن المضاربة كمضاربة، مش من طبيعة المضاربة مسألة الشرط حينئذ في البيع. فبالتالي لا نظر في الروايات في الأدلة حتى لو كان دليلا لسانيا ولفظيا، لا نظر فيه إلى هذه الأثار حتى نقول أن ما دل على جواز المضاربة دل على جواز تمام أثاره، من جملة أثارها حينئذ الشرط، فيكون الشرط حينئذ جائزا في البيع. لا، ليس الأمر كذلك. فحينئذ بدنا نرجع للأدلة، في عندك مضاربة عقد جائز، وفي عندك شرط، عندك التزام. إذا سلمنا مسبقا، خليكم معي، إذا سلمنا مسبقا بأن الالتزام التابع هو شرط في البيع، في إطلاقات أدلة أن عند شروط سوف تشمله بلا أي إشكال في البيع، وبيبقى الدليل يدل على المضاربة على جواز المضاربة هو اللي. فعندك أنت شيئين متمائل صح اجتمعا حينئذ، مع أحدهما عقد المضاربة تكفل الدليل حينئذ جواز، وعندك الشرط، عندك الالتزام التابع في البيان اللي هو في ضمن عقد المضاربة، إذا التزام تابع صدق عليه الشرط. خلنا نخض على نحو القضية مثلا يعني كأصل مسلم في البيان في إطلاقات أدلة أنه عندش عندي هنا قطع مجاز من سوف تصدق بليش إذا صدق حينئذ الشرط، الشأن أنه بيصدق الشرط ولا لا. الدليل الثاني الذي يستدل به على أنه هذا الشرط لا يجب الوفاء به، المضاربة اللي هي عقد جائز متبوع والشرط تابع، والتابع قضاء لحق التبعية تابع لمتبوعه جوازا ولزوما، يعني ما فينا نفكك بينهما بأن يكون أحدهما جائز اللي هو المتبوع والآخر لازم اللي هو الشرط. إذا بدك تقول إنه هذا الالتزام الذي ضمن المضاربة الجائزة يجب الوفاء به باعتبار أنه شرط والشرط مشمول لعموم المؤمنين عند شروطهم فيجب الوفاء به، هذا نحو تفكيك بين التابع والمتبوع في البحر، والتفكيك بينهما هذا مما لا يمكن الالتزام به ولا المساعدة عليه بوجه في البحر. هذا الوجه الثاني في المقام اللي هو أنه لو بدك تسلم أنه الالتزام التابع يصدق عليه الشرط، وأنه فقط الالتزام الابتدائي المجرد العاري هو لا يصدق عليه الشرط، وأما الالتزام التابع مثل الالتزام في التزام يكون حينئذ شرطا بلا أي إشكال، ولكن شمول إطلاقات أدلة المؤمن عند شروطهم له يلزم منه محذور، وهو تشكيك بين التابع والمتبوع من حيث الحكم بالجواز واللزوم. وهذا الكلام مش يظهر بل نص عليه الشيخ الأنصاري إذا بتتذكروا في خيار المجلس عند مسقطات خيار المجلس، له هالعبارة مع الشيخ اللي اقراها بسرعة في أكثر من طول شوي، حيث قال الخارج من عموم الشرط يعني المؤمن عن شروطهم الشروط الابتدائية، هاي الشروط المجردة العارية ما فيها أي شيء، ليش؟ لأنها كالوعد والواقع يعني والشروط الواقعة ضمن العقود الجائزة بالذات، مثل مثلا المضاربة جائزة بالذات، مثل الهبة جائزة بالذات، أو بالخيار هي بالذات لازمة ولكنها بالخيار صارت شو جائزة في البيع، مثل مثلا البيع وهكذا، أو بالخيار مع بقائه على الجواز. ليش؟ لأن الحكم خليكم بلزوم الشرط مع فرض جواز العقد المشروط به مما لا يجتمعان، هيدي عبارته بترجعوها أنتم بالمكيسب بخيار المجلس عند مسقطات خيار المجلس في البيع، مما لا يجتمعان. ليش؟ لأن الشرط تابع وكالتقييد للعقد المشروط به، واضح؟ وعليه فيلزم منه التفكيك بين التابع والمتبوع في اللزوم والجواز، وهذا مما لا يمكن الالتزام به ولا المساعدة عليه. هذه العبارة، هذا الدليل الثاني على عدم وجوب الوفاء بالشرط. هلا له عبارة والإشكال أن الشرط يجب الوفاء به إذا كان العقد المشروط فيه لازما، لأن الشرط في ضمن العقد الجائز لا يزيد حكمه على أصل العقد، بل هو كالوعد، فلزوم الشرط يتوقف على لزوم العقد كذا. هذه نفس يعني فيك تفضل الأولوية التي سوف نشير لها، أو أنه نفس التابع والمتبوع. هذا الوجه الثاني في الرحمة. الوجه الثالث لعدم لزوم الوفاء بالشرط، هنا لعدم لزوم الوفاء بالالتزام، هو ما أشار له جملة من الأعلى، أنه إذا وجب الوفاء بالشرط ضمن العقد الجائز يجب الوفاء به بقول مطلق. يعني شو؟ يعني حتى ولو انتفى العقد. مثلا الآن خلف طرد بالهبة أو بالمضاربة في قلبي، اشترط ضمن المضاربة شرط. طيب المضاربة جائزة، راح وفسخ المضاربة جائزة من الطرفين من عقود الإذنية شكل بده بيرجع ما لم يظهر ربح بالنسبة لما مضى، مش بالنسبة لما يأتي. طيب إذا كانت المضاربة جائزة فسخ الطرفان المضاربة، واضح الشرط بعض منه المؤمنون عند شروط مؤنة أن الشرط يصدق على الالتزام التابع، فهون حين إذا صدق عليه الشرط فيجب الوفاء به بقول مطلق حتى لو انتفى العقد، وهذا مما لا قائل به في قلبه. ليش مما لا قائل به؟ لأنه من الواضح أنه يعني هذا الشرط هو ظل العقد، إذا كان ظل العقد وأثر من أثار العقد، فإذا انتفى حينئذ العقد فما بيبقى موضوع حينئذ بالنسبة للشرط حتى أنه لا يجب الوفاء به أو لا يجب الوفاء به. هذا إشكال نقدي على أن إطلاقات أدلة المؤمنون عند شروطهم لا تشمل الشروط التي ضمن العقد، أو فقل الالتزامات التي هي ضمن العقود الجائزة. ليش؟ لأن ذلك العقد أساسا يجوز حينئذ فسخه والرجوع عنه. إذا جاز فسخه فحينئذ شو بتعمل بالنسبة للشرط؟ إذا بدك تتراجع عنه فساعتها حيرت. بالأول مؤمن عند شروطهم تشمله، إذا انتفى حينئذ العقد ساعة المؤمن عن شروطهم لا تشمله، إما يشمله المؤمن عن شروطهم بقول مطلق أو لا يشمله. أما يشمله ولا يشمله هذا مما لا يمكن الالتزام به في أهله. هذا الإشكال الثالث الذي هو مثابة النقد حينئذ في قلبه. هيدا ليش أنا ما جاوبتش على التيني؟ لأنه بدنا الاثنينتهم هودي يصاقوا بجواب واحد في قلبه. وإشكال رابع، وجه رابع أيضا قريب من هذا الوجه، هو مسألة الأولوية التي قد تتراءى من عبارات الشيخ رحمة الله عليه وقت قال أن الشرط يجب الوفاء به إذا كان العقد المشروط فيه لازم، أن الشرط ضمن العقد الجائز لا يزيد حكمه على أصل العقد، بل هو كالوعد، فلزوم الشرط يتوقف على لزوم العقد. يعني باب أولى مسألة أولوية وكذا، أيضا اللي يعني مسألة الأولوية التي تكون يعني التبعية في البين، يعني الحكم الذي يكون في الأصل يكون في الفرع ويزيد الأصل على الفرع وليس الأمر بالعكس. يعني إذا كان الأصل جائزا فالفرع اللي متفرع عنه اللي هو من آثاره ولو آثار سنوي حينئذ يكون له حينئذ حكم الأصل، الحكم بالأصل يكون هو الأوضح والأجلى ويكون أيضا في الفرع. أما لا، يكون الحكم في الأصل هو الجواز وفي الفرع على خلاف حينئذ يكون اللزوم في البين، هذا اللي يكون خلاف حينئذ هذه الأولوية وخلاف هذا الأصل فيه. يعني الأصل يعني إذا بده يستمد الأثر بده يستمد لزومه أو جوازه بده يستمد من الأصل، إذا كان الأصل جائزا ما بدنا نجيب لزوم بالنسبة حينئذ للفرق، أو يجاب عنه بجواب واحد في البحث. هلأ في إله نقد هذا الجواب وإله حل، النقد خلوه له لبحث الخيارات في البعين أو لبحث الشروط بشكل عام، وإنما بالنسبة للحل شو رأيكم بالنسبة لمسألة الاستقراض والوفاء، يعني الاستدانة والوفاء؟ الاستدانة مش بمعنى الدين الطارئ ولو القاهر مثل الجناية، لا، الاستقراض يجب على أن يستقرض قطعا، لا يجب عليه، خصوصا إذا في صدد التوسع مثلا على عياله، مش يجب على الاستدانة. بس إذا استدان الموضوع والأصل غير واجب في البين، بس حكمه يكون حين استدان واجب عليه الرد، إذا كتنظير وتقريب، مش إنه نفس. مثال آخر، لا يجب عليه السفر ابتداء، لكن إذا سافر وجب عليه، إذا سافر عفوا وجب عليه القصر. ليس بالضرورة، هذا موضوع وهذا حكم في البين، وإن شئت قلت هذا أصل هذا حينئذ فرع. موضوعية العقد بالنسبة للشرط مثل حينئذ أي موضوع بالنسبة لأثر من أثر ذلك الموضوع في البين. يعني بعبارة أخرى، يعني قد يكون لأصل الموضوع بما هو في نفسه قد يكون له حكم وأثر في البين، وليس بالضرورة أن يكون الحكم الذي لأثره والحكم الذي لأثره يكون هو نفس حينئذ الحكم الذي يكون للأصل. لا يجب علي السفر، السفر وجب علي الأصل. لا يجب علي الاستدانة والاستقراض، بس استقرض وجب علي وفاء الدين ووفاء حينئذ القرض في البين. ليه؟ من أصل الموضوع أني مش ملزم به، بس إذا تحقق الموضوع وجب. وكان هنالك لا يجب علي مثلا، خلنا نفترض مثلا لا يجب علي النذر، أن أنذر، بس إذا نذرت وجب علي الوفاء بالنذر في البحر. يعني أصل الموضوع عندي مش مطالب به. هنا أيضا نقول بنفس المقال، وهي ابتداء مثلا المضاربة مش ميجب أن يعمل مضاربة بيني وبين غيري فيه بعنواني، هلا بعناوين اخرى للنفقه وكذا، بس ابتداء المضاربه ليست بواجب، الهبه ليست بواجبه، العاريه ليست بواجبه، الكذا الكذا الى اخره، كل هذا ليس بواجب في البيع، واضح. ولكنه اذا تحقق في المضاربه، تحقق العقد الجائز اعم من ان يكون عقدا تمليكيا على وجه المجانيه مثلا مثل الهبه، أو إذنا في البين، تضمن إذنا عقود إذنية مثل المضاربة مثل العارية مثل إلى آخره، إذا كان بهذه الأنحاء فكان هنالك إلى جانبه التزام، وبهذا العقد الجائز صدق على ذلك الالتزام بأنه شرط في البين، صدق عليه بأنه شرط، بناء على أن الشرط يصدق على الالتزام. نعم، لا يصدق فقط وفقط على الالتزام الابتدائي، بس مطلق التزام معه شيء آخر، إما التزام في التزام أو التزام تابع لأي شيء آخر، إذا صدق على ذلك الالتزام بأنه شرط حينئذ يعمل بمقتضاه، وأنه المؤمنون عند شروطهم بلا أي إشكال في قلبه. أن لا يجب علي حينئذ عقد النذر، بس إذا عقدت النذر اتفاقا وجب الوفاء. لا يجب علي أني أنشئ عقد المضاربة، بس إذا أنشأته وكان إلى جنبه التزام في البين وصدق على ذلك الالتزام باعتبار أنه ليس التزاما مجردا والتزاما ابتدائيا وفارغا، يعني ما في حولي أي شيء، صدق على هذا الالتزام بأنه شرط عمومات المؤمنون عند شروطهم سوف تشمله بلا أي إشكال في البين. فأولا دعوة التفكيك بين التابع والمتبوع في البين، هذا لا يصلي هذه الدعوة. ليش لا يصلي؟ لأنه التابع والمتبوع إذا كان هذا، يعني مثلا على سبيل الفرض نأتي للمضاربة وإلى بعض خصيات المضاربة اللي هي مربوطة بالمضاربة، منقول كل المضاربة جائزة يجوز الفسخ فيها بس بهذه الخصية، لا، هذا حينئذ تفكيك في البين، مقامنا مش من هالقبيل. مقامنا المضاربة جائزة، ولكنه التزم في ضمن المضاربة بالتزام صدق في طول ذلك الالتزام عليه بأنه شرط، فيكون مش من المؤمنين عند شروطه بلا أي إشكال. يعني مسألة واحد زي واحد بيصير اثنين، مش ما يعني أنه يصدق الشأن، أولا يصدق عنوان الشرط على هذا الالتزام أو لا يصدق، هذا هو الأهم. وليس حينئذ أن نبحث بأن هذا التابع وذاك متبوع فيه، واضح. طيب أليس الحكم تابع لموضوعه في المنع؟ أليس وجوب الوفاء بالناذر تابع حينئذ للناذر؟ طيب ومعنى فككنا بينهما، يجب الوفاء بالناذر بس لا يجب عليك الناذر، يجب عليك القصر بس لا يجب عليك السفر في البيت، يجب عليك كذا وأيضا مقامنا من هذا القبيل. فالتفكيك بين التابع والمتبوع إذا كان على أساس أن وجود المتبوع يحقق معنى ويحقق نكتة بالنسبة للتابع في البين، يبقى المتبوع حينئذ على ما هو عليه أنه عقد جائز، وبالنسبة للتابع صدق عليه بأنه شرط لأنه التزام تابع في البين. فهذا شمله دليله اللي هو أدلة جواز المضاربة، وهذا شمله دليله اللي هو المؤمنون عند هيدي العندية بدها تصدق إذا صدق على الالتزام التابع بأنه شرط فيه. إذا النقطة الأولى، النقطة الثانية واضح الجواب عنه. في النقطة الثانية أنه يجب الوفاء به حتى إذا فسخ المضاربة، مش هذا الإشكال الثاني، مع أنه لا قائل به في البيت. هذا الكلام هذا كلام وجيه، لا، لأنه أي متى يصدق عليه شرط يجب الوفاء بهذا الالتزام ما دام يصدق على هذا الالتزام بأنه شرط. أي متى يصدق عليه شرط؟ يصدق عليه شرط إذا كان التزاما تابعا. فإذا فسخ المضاربة لأنها من العقود الجائزة الإذنية في البيع، طيب هذا الالتزام شو رح يصير؟ رح يتبدل من التزام تابع إلى التزام سوى ابتدائي، وهذا الالتزام الابتدائي هذا عودا على بدء لا يجب الوفاء به في البين. ليش لا يجب الوفاء به؟ لأنه ليس بشرط في البين، بل هو مجرد مواعد. يعني بعبارة أخرى المؤمن عنده شروطهم، يعني ما دام الالتزام شرط يجب الوفاء به، يعني قضية حينية كما مر معكم بالموجهات المرتبة بالنسبة للقضية الحينية في ما دام الالتزام متصفا بعنوان الشرطية في البين يجب الوفاء به. كيف ما أي متى ما دام متصف عنوان الشرطية؟ إذا كان يعني ما زال الالتزام التزام تابع، أي متى يقول التزام تابع؟ إذا بعده المتبوع موجود اللي هو العقد. فإذا فسخ العقد لأن المضاربة من العقود الإذنية الجائزة في البيت، هذا الالتزام تبدل من التزام تابع يعني من شرط إلى التزام ابتدائي لا يكون شرطا في البيت، وهذا ليس بعزيز. كان مسافرا فوجب عليه القصر، حضر كمين يجب عليه القصر لأنه كان مسافر، شخ حسن مش قبلنا فبدنا نحن. فبالتالي هذه هي النقطة التي نريد أن نشير لها، وهو أنه يكون من باب تبدل الموضوع. كان هذا الالتزام شرطا لأنه تابع حيث وجد، ثم صار هذا الالتزام التزام ابتدائي، وما دام التزاما تابعا فهو شرط يجب الوفاء به لشمول عنوان عند شروط له. لما طار هذا الالتزام في عفوا لما طار هذا المتبوع في البين تبدل الموضوع من التزام تابع الى التزام ابتدائي لا يكون مشمولا لعموم من عند شروطه في البين. ومنه يعلم الحديث مساله الاولويه ومدري شو، وهو أنه الحكم والأثر الذي يكون في الأصل أولى منه بالنسبة للفرع، فإذا كان الأصل جائزا فأب أولى الجواز حينئذ يتحتم على الفرع. هذا كله كلام خطابي في البين، لا بيقدم ولا بيأخر في المقام، واضح إذا حاصل النكات التي نريد أن نشير لها. هلا في بعض الأوجه الأخرى من قبيل مثلا الأصل هو جواز الشرط بمقتضى الأصل من دشوه، إذا الأصل قاعدة تأسيس من دشوه أو شو بدنا فيه. المهم أن نأتي إلى ما ورد في المجلد 16 من 16 بحسب 20 نسخة تبع الوسائل في البيان، صفحة 95 كتاب العتق المكاتب الباب 11 وحديث 1، وهو ما رواه الجليني قدس سره عن محمد بن يحيى، عن محمد بن يحيى. التفتوا هذه الروية اللي نستفيد منها مطلبان في البين عفوا اليوم. المطلب الأول وهو أنه على الالتزام التابع، مش الالتزام في الالتزام يصدق الشرط وفأهيدا ردا على كل الإشكالات، مثل إشكال عدم تبعي، يعني أنه التابع المتبوع اللي يكونوا حينئذ مختلفين مش متلازمين في الحكم بالجواز واللزوم في البيت، أو في كل الإشكالات الماضية هذه الرواية اللي حتكون رد حينئذ على كل هذه الإرادات. الكليل عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن سليمان بن خالد البجلي أو البجلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل كان له أبو مملوك. هاي مر إذا تذكروا بالكفية أو بغير الكفية، مر معكم المعاني اللي استعمل فيها الأمر، بذكروا لها معاني مثل مثلا معنى الطلب، معنى الدعاء، معنى التعجيز، معنى التسخير، كونوا قرادة خاسئين مثلا كذا، معاني التمني إلى آخره، من جملة المعاني اللي بتذكر للطلب أيضا الشفعة للأمر. الشفعة، كيف الشفعة؟ بعد النبي صلى الله عليه وآله كان في عبد وأمة متزوجين، هيد الأمة مصيبة كانت عبد مولى، والعبد يعني كانت أمة مولى، والعبد كان عبدا عند مولى آخر. تمت المكاتبة بين الأمة وسيدها في البيت، أو يمكن هيك في مكاتبة، أو ابتداء سيدها عاطف عليها وأعتقها في البين، فصارت حرة مالكة نفسها. وعندنا بالأدلة أنه شرط هلا إذا ابتداء أحدهما حر والآخر عبد وتزوجوا خالص، بس إذا كانوا اثنين على الرقي وتزوجوا ثم أحدهما ملك نفسه اللي هي بالنسبة للزوجة، إذا ملكت نفسها كان لها الخيار بأن تبقي على العصمة أو أن شو تفسخ هذه العصمة. فآم ترك، وكان له في قلبها كين يلحق أحويل الكعبة هي وعب الطوف ولو يا شيء اسمه إلى آخره، وهي ما بدهاش. إلا أن قال هذا الشاهد، قال لها النبي ارجعي إلى زوجك، هاي العبارة اللي هي موجودة فيكم تراجعوها أنتم بمعاني الأمر والاستعمالات اللي استعمل فيها الله. قالت له أتأمرني يا رسول الله، ارجعي إلى زوجك، قالت له أتأمرني يا رسول الله، قال إنما أنا شفيع. هيدي اللي هن بيستدلوا أنه الأمر يستعمل بمعنى الشفعة في قلبه، إنما أنا شفيع، لا يعني أنا أعطيه إذا تأمرني خالص برجع له أنت بتأمر، بس قال لا أنا شفيع بس عم بشفع حتى ارجع اجمع بينيتكم وتتلطف علي وشفتي ليحك من مايل لمايل، عم بيقول لك بهالكيفية. هون استعمال الأمر بمعنى الشفاعة هيدي مناسبتها. اسم الصحابي راح عن بيلي مش بذهن الآن، فيكم تراجعوا. فهيدا كان في عبد وأمة متزوجين، وكان العبد عنده ولد حر، ولد حر مش ضروري منه، كان له ولد حر وهيديك مرت بيه في قلبه. فقامت عملت مكاتبة مع سيدها في قلبه ودفعت أدت بعض المكاتبة، الظاهر مكاتبة مطلقة مش مشروطة في قلبه، أدت بعض المكاتبة. إجا لها ابن زوجة اللي هو حر، قال له شو رأيك أسعى لك في المكاتبة بدفع لك بالمكاتبة مثلا مكاتبة على 1000 درهم، لأنه هو افترض قيمتها لو بده يبيعها ب1000 درهم، فعمل له مكاتبة تدفعي 1000 درهم مطلقا مش مشروطة في قلبه، يعني بمقدار ما بتدفع، ودفعته قسط مثلا 100 درهم 200 درهم، وبقي عليها 800 درهم. إجا ابن زوجة اللي هو حر، قال له شو رأيك إني أنا بسعالك بالمكيتبة، يعني مش ضروري كل المكيتبة، ولو ب500 درهم 300 درهم اللي هن، على إما على أو بشرط، لأن الروي وردت بشرط، أن لا يكون لك الخيار إذا أنت ملكت نفسك؟ قالت له نعم، يعني قبلت. وعملوا كل اللي صار. قال له الإمام الصادق عليه السلام، قال له لا خيار لها، المسلمون عند شروطهم. هيدي المنظومة، لطفت، هيدا الخيار، هيدا الشرط كان ضمن شو؟ عقد جائز. اللي هو شو العقد الجائز؟ مش المكيتب، انه يسعى له بالمكيتب، يدفع شيء، يتحمل عنا قسط من المكيتب فيه. فصدق أول هذا الالتزام على أن لا يكون، بشرط أن لا يكون لك الخيار إذا أنت ملكت نفسك. قال الإمام الصادق عليه السلام لا، ليس لها الخيار، لا يكون لها الخيار، يمكن على ما سوف يأتي. المسلمون، ليش لا يكون لها الخيار؟ المسلمون عند شروط فيها. فأولا صدق عليه الخيار، صدق عليه حينئذ الخيار، وهو عفوا صدق عليه الشرط، وهو التزام ضمن عقد جائز في قلبه. هذا النقطة الأولى. والنقطة الثانية، كان حينئذ يجب الوفاء به، ليس لها الخيار في قلبه. واضح. وهون بنسأل، لكن ضلوا يسألوني بالشرط اللي هو شرط الفعل ولا شرط النتيجة. ها بدكم تقولوا لي شرط فعل ولا شرط النتيجة اللي تم بين ابن زوجها اللي هو حر وبينها، وقال لا، ليس لا يكون لك الخيار في قلبه، شرط نتيجة في قلبه. عن سليمان خالد البجلي عن أبي عبد الله السلام قال، سألت عن رجل كان له أب مملوك، وكانت لأبيه امرأة مكاتبة، وكانت لأبيه امرأة مكاتبة قد أدت بعض ما عليها، فقال لها ابن العبد، هل لك أن أعينك في مكاتبتك؟ أعينك مكاتبتك، يعني شو؟ يعني بأدي بعض المكاتب، بديهم بأي عنوان، مساعدة، هبة، هدية، كذا إلى آخره. أن أعينك في مكاتبتك حتى تؤدي ما عليك، بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي إذا أنت ملكت نفسك، كما كان الخيار لمن؟ لزوجة اللي هي صاحب الرسول، ولكن يلحق من ميل لميل، حتى بالطواف كان يلحق. والنبي قال ارجعي إلى زوجك. قالت تأمرني يا رسول الله؟ قال إنما أنا شفيع، هل لك أن أعينك في مكاتبتك حتى أدي ما عليك، بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي إذا أنت ملكت نفسك. قالت نعم، فأعطاه في مكاتبتها، أعطاه عطية، سموها عطية، ملكها. واضح. في مكاتبته على أن لا يكون لها الخيار عليه بعد ذلك. قال لا يكون لها الخيار، المسلمون عند شروطهم. الرواية تامة السند، واضحة الدلالة في البيع. الشيخ قدس سره بالمكيسب، ببحث الخيرات، قال بالرواية، هذه العبارة راجعوها إذا لكم، محمولة بقرينة الإجماع على عدم لزوم الشروط بقرينة الإجماع على عدم لزوم الشروط الابتدائية. محمولة على شو؟ على صورة وقوع الاشتراط، هذا الشرط، في ضمن عقد لازم. شو هذا العقد اللازم؟ في ضمن عقد لازم، يعني حتى يكون التزام في التزام. أو المصالحة على إسقاط الخيار المتحقق سببه بالمكاتبة بذلك المال. هيدي عبارة الشيخ الأنصاري، فيكم أن تتراجعوها ببحث خيار المجلس عند مسبطات خيار المجلس. محمولة، مش متروكة على ظاهرها، محمولة في قلبه على أو على بقرينة الإجماع على أنه على عدم لزوم الشروط الابتدائية. هيدي القرينة اللبية اللي بتكون مخصصة للمؤمنون عند شروطهم في قلبه، لأنه قطع الشروط الابتدائية غير مشمول. طيب الشرط من العقد الجائز، هل هو من الشروط الابتدائية ولا لا؟ يأتي البحث غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.